يتواصل مع طالب علم متخصص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة الجديدة من برنامجكم قيمنا، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة، فحياكم الله. بداية اسمحوا لنا في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، ونرحب بكم مشاهدين الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر في ثنايا هذا اللقاء وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، فحياكم الله. نتجدد وإياكم في هذه الحلقات ونتحدث عن قيمة عظيمة وضرورية جدا، الرقابة الذاتية، نتحدث عنها بمشيئة الله مع ضيفنا. وبداية شيخ محمد، لماذا هذا الموضوع بالذات، الرقابة الذاتية؟
الحمد لله، الرقابة الذاتية اليوم صارت حاجة ماسة في قطاعات كثيرة ونواحي متعددة. يعني مثلا على سبيل المثال الآن في عالم الوظائف، هناك تغيب، تأخر، عدم كفاءة في العمل، إخلال، خيانات إلى آخره. طيب ماذا فعل البشر؟ كشف الدوام، التواقيع، البصمة، الكاميرات، لا تخلي بياع لوحده، حط مع واحد آخر في الامتحانات.
نعم.
الطلاب، الغش، المراقبة. طيب ما هي أنظمة الرقابة؟ قضية الأولاد، ماذا يشاهدون؟ البرامج، القنوات، الشبكات. هل الآن يعني استعمال هذه الوسائل والأجهزة ستحل المشكلة، أم أنه سيبقى دائما هناك مجال الاختراق؟
نعم.
وإذا كان هذا هو الواقع، يعني أن هذه الأشياء التي صنعها البشر لأجل الرقابة لا تكفي، فما هو الحل إذن؟ ماذا يوجد في دين الإسلام عن الموضوع؟ كيف يمكن أن يعمل الشخص وينتج والطالب يختبر والولد يكون عند الأجهزة بدون هذه الملاحقة والعين الرقيبة أو إلى آخره؟ هل يمكن، هل يوجد في شريعتنا ما يعوض النقص ويحل هذه المشكلة؟ لأن الرقابة هذه، لو الرقابة الذاتية لو وجدت في النفوس،
نعم،
انحلت كثير من المشكلات.
جميل جدا، أحسن الله إليك. كما يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي على السؤال الذي يظهر الآن على الشاشة. لا تستقيم الحياة إلا بمحاسبة النفس، برأيك كيف يحاسب المسلم نفسه في اليوم والليلة؟ اكتب تجربة في ذلك. إذن نتحدث الآن عن قيمة مهمة جدا وضرورية، وكما تفضلت، رغم وجود الكاميرات المراقبة ورغم وجود موظف أحيانا مراقب للدوام وغير ذلك، إلا أن هناك تجاوزات. نعود يعني إلى التأصيل الشرعي لهذه القيمة في الكتاب والسنة.
الحل طبعا أن نؤمن باسم الله الرقيب، وأن نؤمن بأنه يراقبنا، وأن نتصرف بناء على ذلك.
جميل.
المراقبة في اللغة مأخوذة من رقبة بمعنى حرس وحفظة، واسم الله تعالى الرقيب، وكان الله على كل شيء رقيبا، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. يعني واحد قال ما معنى اسم الله الرقيب؟ نقول الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء.
نعم.
مطلع تعالى على الظاهر والباطن، عليم ب السرائر، ببواطن الأمور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يسمع الأقوال ويرى الحركات. من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. المراقبة التعبد بأسمائه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير. المنهج الإسلامي، شريعة الله تعالى، تقدم هذه القيمة العظيمة التي تجعل المؤمن يراقب نفسه ويستشعر مراقبة الله تعالى في كل أموره، ليس فقط في عالم الوظائف والإنتاج والأعمال ولا في الامتحانات ولا في كل أمر، يعني في العبادات.
نعم.
وكذلك إذا كان وحده، المراقبة التعبد بأسمائه عز وجل هذه، وأن يسأل العبد نفسه عن كل فعل يفعله، لما فعلته ولمن فعلته،
يعني أن يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى له في كل عمل يقومه،
ويحاسب نفسه.
نعم.
مع ذلك
سبحان الله،
يعني هذا. نعم. استشعار المراقبة
جميل،
والقيام بالمحاسبة هذا هو التكامل الذي لا يوجد مثله في أي نظام آخر غير هذا التوحيد وهذا الإسلام.
نعم، أحسن الله إليك. كذلك يعني لو أخذنا أمثلة من الآيات الكريمة في كتاب الله سبحانه وتعالى،
نحن الآن كيف نبني الرقابة الذاتية؟
نعم.
كيف نجعل الواحد رقيب نفسه؟ خلاص ما نحتاج إلى كاميرات وأنظمة وأشخاص وإلى متابعات. الله تعالى رقيب على العباد، حسيب عليهم، من أسمائه الرقيب الحسيب الحفيظ الشهيد، يشهد أعمال العباد.
نعم.
إن الله كان عليكم رقيبا، وكان الله على كل شيء رقيبا، إن الله كان على كل شيء حسيبا، ألا له الحكم هو أسرع الحاسبين، إن ربي على كل شيء حفيظ، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الله مطلع على أعمال العباد، على ما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى الوساوس والخطرات لا تخفى عليه خافية، الغيب عنده علانية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.
نعم.
لا تسقط ورقة إلا يعلمها، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، لا يعزب عن رب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
جميل.
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، لو كان مختفيا في قعر بيته في الظلام يرى، لو كان ساربا بالنهار يرى، وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسانه، بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان، وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن، وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لدى الأعيان.
سبحانه
وتعالى. استشعار أن الله يراقبنا هذا من الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه أعلى مراتب الدين كما جاء في حديث جبريل. الإحسان الذي ندب إليه الشرع أن تأتي بالفعل الحسن الذي يحبه الله على وجه الإتقان، والمراقبة لله واستحضار عظمة الله تعالى.
نعم.
هذه المراقبة والمحاسبة تطور الإنسان جدا، تجعل المسلم في غاية الدقة والإتقان والإحكام والحرص والقيام بالواجبات وترك المحرمات، مراعاة حقوق العباد، مراعاة العقود، لأنه يحاسب نفسه. اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد.
نعم.
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هذا المبدأ العظيم في شريعتنا لا يغني عنه لا كاميرات ولا مراقبون ولا أشخاص، يعني أجهزة، وإنما هو شيء ذاتي من الداخل.
نعم.
من الداخل. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا اليوم الآخر، وحذرنا نفسه، قال ويحذركم الله نفسه، يعني عقاب أليم وعذاب يوم القيامة شديد.
نعم.
وقال لنا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
يحاسبكم
به الله. فإذا هذا الضابط وهذا المعيار هو الذي ينشئ في نفوس المسلمين المؤمنين، هذا الذي ينشئ فيهم هذه الرقابة الذاتية التي تجعل الواحد لو غاب عن الأنظار فهو يستشعر.
نعم.
معية الواحد القهار، ويراقب نفسه ويحاسبها. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة تلوم صاحبها.
نعم.
لما فعلت كذا؟ ما أردت بكذا؟ ما هي نيتي؟ فمحاسبة المسلم نفسه وعدم تركها هملا هذا والله المكسب العظيم. وكل ما اجتهد الواحد في محاسبة نفسه اليوم استراحة غدا.
نعم، أحيانا شيخنا يعني تراود النفس بأن تبرر له يعني التجاوز في ذلك، تبرر له الاعتداء على الغير، أخذ مال الغير، ويقول أنه يعني الله أعلم بحالي وغير ذلك.
هذه المحاسبة هي التي تجعل الواحد يقول هل هذه حجة تنفعني عند الله؟
نعم.
يعني لو جاء الشيطان وقال له هذا يسوغ لك، أنت معذور،
نعم،
عندك حجة،
يبرر له
الفكرة يعني. نعم. الفلانية. المحاسبة هي التي تجعل الواحد يفند هذه الخواطر.
جميل.
الشيطانية.
جميل.
ويقول لا ينفعني عند الله، هذه حيلة مكشوفة، أحتال على من يعني؟ يخادعون الله وخادعهم، على من يعني؟ أنت تخادع من؟ وفي من الساعات اليومية في نظام المؤمن اليومي ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه، وساعة يخلو فيها مع أهله.
نعم.
هذه الساعة التي يحاسب فيها نفسه هذه مهمة جدا.
نعم.
نعم.
جميل، أحسن الله إليك. نأخذ بعض من مشاركات المشاهدين على السؤال التفاعلي. يقول هنا محمد، عندما ينظر في سير الصالحين يعني يبكي على حاله وشدة تقصيره فيما يعني كيف كان نهج السلف الصالح في محاسبة النفس. هنا تقول أم محمد، أنا دائما أدعو الله تعالى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فوالله أستشعر عون الله تعالى لي في كثير من الأمور، العبادة والطاعة ومنها محاسبة النفس. إذن شيخنا يعني بين المسلم بين حسن السيرة وبين العبادة ومراقبة النفس.
أيوة، بين حسن السيرة وإصلاح السريرة.
جميل.
حسن السيرة وإصلاح السريرة، فلا يقبل الله من عبد عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه ووفق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
كان أهل الخير، يقول أبو عون رحمه الله، إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بثلاث، وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه، ومن أصلح فيما بينه وبين الله كفاه الله الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. نحن نحتاج إلى أن نتعامل مع الله بصدق، والحقيقة أن هذا يعني إصلاح يعني حسن السيرة وإصلاح السريرة، هذا منهج الإنسان في حياته المسلم.
نعم، أحسن الله إليك. ننتقل شيخنا إلى يعني محور مجالات وصور المراقبة الذاتية، وأهمها يعني مراقبة النفس والرقابة الذاتية في نفس الإنسان، ومراقبة التي يعني تتحول أيضا إلى أولاده وأسرته.
رأس الموضوع أن المؤمن يؤمن بأن الله مطلع عليه، يعلم. نعم. ما يفعل، يعلم سره وجهره. هذا الإيمان هو الذي يغير كل شيء. عندما يؤمن أن الله الرقيب عليه، وأن الله يعلم ما يفعل وسوف يحاسب على ما يفعل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب.
نعم، سبحانه.
أراد ابن عمر رضي الله عنه أن يختبر راعي غنم.
نعم.
ويقدم في هذا الاختبار قصة للأمة. يقول ابن دينار: خرجت مع ابن عمر إلى مكة، فاسترحنا في الطريق، فانحدر علينا راع من جبل معه غنم، فقاله ابن عمر: أراع؟ قال: نعم. قال: بعني شاة من الغنم. قال: إني مملوك، يعني أنا عبد لسيدي، وأنا والغنم ملك لسيدي.
نعم.
قال: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله عز وجل؟
الله.
قال ابن عمر: فأين الله؟ وبكى. ثم اعتقه واشترى الغنم من صاحبها.
نعم.
ووهبها له وقال له: كلمتك نفعتك عند الله نفعتك في الدنيا أرجى أن تنفعك عند الله يوم القيامة. هذه القضية يعني راعي غنم عنده هذا المبدأ، راعي غنم عنده هذا المبدأ وحصل بهذا خير عظيم جدا. إذن نحن نحتاج أن نتعلم فعلا من راعي الغنم هذا، أن نتعلم كيف تكون سيرة المسلم وكيف يتصرف بناء على رقابة الله سبحانه وتعالى. وابن عمر رضي الله عنه كان موقفه في غاية التربية، شيء عظيم يعني.
صحيح.
إنه اختبر الراعي ثم أعانه وكافأه على دينه وإيمانه. واليوم نجد بعض المسلمين عندهم هذا المبدأ. واحد راتبه 6000 عرضت عليه رشوة بمليونين، رفض. واحد يستطيع أن يختلس ويسرق من المال العام لكنه عفيف. واحد يقول أنا وزوجتي نخاف أكل الحرام، ومع أنه راتبي قليل ومصاريف الحياة كثيرة. شوف الآن، لاحظ نفقات،
نعم، كثيرة،
فواتير،
نعم،
ارتفاع الأسعار. هذه أشياء تغري الناس أن يسرقوا، يختلسوا، يغتصبوا. قلوب الجهال تستشعر البعد ولذلك تقع منه المعاصي، لكن لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأكف عن الخطايا كما قال ابن الجوزي. جاء لعمر بن عبد العزيز رسول من عامل له على أحد البلدان، فدعا عمر بشمعة فأشعلها وجلس يسأل الرجل عن حال أهل البلد والمسلمين فيها وما بال الفقراء إلى آخره. لما انتهى قال الرجل وكيف أنت يا أمير المؤمنين في نفسك، بدنك، في أهلك، في نفس المجلس.
نعم، سبحان الله.
فنفخ عمر الشمعة وأطفأها وقال يا غلام علي بسراجي، فجالوا فتيلة أخرى أوقدها عمر وقال سل عما أحببت. فقال الرجل ليش يعني أنت أطفأت الشمعة الأولى وأتيت بالثانية؟
نعم.
قال الأولى التي رأيتني أطفأتها من مال الله،
نعم،
ومال المسلمين، وكنت أسألك عن حوائجهم وأمرهم، فلما صار السؤال عني أنا
بشكل
خاص وعن شخصي،
نعم،
لم أكن لأستحل ذلك فأتيت بشمعتي لما صار شأني وأمر عيالي ونفسي. حكوا أن امرأة من الصالحات أتاها خبر عن موت زوجها وهي تعجن، فرفعت يديها عن العجين وقالت هذا طعام قد صار لنا فيه شريك.
سبحان الله.
يعني الآن أبوه، أمه،
نعم، في هذا العجين، يعني
زوجته الثانية.
أمثلة عظيمة يعني حقيقة. نستأذنكم شيخنا في هذه المشاركة الهاتفية من الدكتور محمد فريد زريوح عضو المجلس العلمي المحلي في المغرب. أهلا ومرحبا بكم دكتور محمد.
حيا الله أخانا الأستاذ مصطفى.
حياكم الله.
حيا الله.
نتحدث اليوم عن الرقابة الذاتية دكتور محمد. نقف وإياكم مع يعني آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب.
طيب، حيا الله ابتداء شيخنا الهمام الفضيل الشيخ محمد.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك شيخنا، صلى الله يبارك في جهودكم في الدعوة إليه
وينفع
بقناتكم هذه جموع المسلمين، اللهم آمين.
آمين.
يتبادر إلى ذهني قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية الكريمة ما أنسبها بموضوع حلقتكم، يأمر الله تعالى عباده فيها المؤمنين بما يوجبه الإيمان به من لزوم التقوى، وأن ينظروا فيما حصلوه من الأعمال في الدنيا هل هي نافعة لهم أم ضارة يوم القيامة. فإنهم إذا جعلوا الآخرة قبلة قلوبهم اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها،
نعم.
وليس الكثرة فقط طبعا، بل تصفيتها أيضا من العوائق والشوائب التي توقفهم أو تصرفهم عن السير إلى الله تبارك وتعالى. وإذا علم المسلمون أيضا أن الله خبير بما يعملون أوجب لهم ذلك الاجتهاد في تنقية نياتهم من كل دخن. لماذا؟ لعلمهم أن الله تعالى لا تخفى عليه بواطنهم فيحذرون، ولا يضيع لديه جميل نياتهم فيرغبون، فكما هو ظاهر لحضراتكم.
نعم.
هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالتوبة، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده في تكميله وتصحيحه. والحرمان، كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر فيشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه، فأقبلوا على حضور أنفسهم وشهواتها فلم يحصلوا على طائل.
نعم.
بل أنساهم الله تبارك وتعالى مصالح أنفسهم ومنافعها الحقيقية، فضاعوا لما أضاعوا المحاسبة. وهذا قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
نعم.
فأنت أخي الكريم حينما تنسى الله تنسى من أنت، تنسى لماذا أنت في الدنيا، تنسى سر وجودك في الدنيا، تنسى ماذا ينفعك عند الموت. طيب، لو وقفنا قليلا عند قوله تعالى: ولتنظر. الحسن البصري يروى عنه أنه قرأها بنصب الراء: ولتنظر، على لام كي، ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
نعم.
فكأنه تعالى بهذا يقول لنا: اتقوا الله ولتكن تقواكم هذه بالنظر إلى ما قدمتموه من أعمال للآخرة، إذ ليست تتم لكم حقيقة التقوى إلا بهذه المحاسبة لها في الدنيا. بقي أن أشير أخيرا إلى لفتة مهمة.
نعم.
متعلقة بهذه الآية الكريمة الحاضة على محاسبة النفس. هذه الآية هي ضمن خواتيم سورة الحجر كما تعلمون.
نعم.
وبالتأمل في اسم السورة وآياتها وموضوعاتها يظهر والله أعلم أن مقصدها، أي مقصد هذه السورة، هو بيان قدرة الله على توهين الكافرين واليهود والمنافقين وإظهار خزيهم وتفرقهم في مقابل تعظيم شأن المؤمنين ونصرهم وإظهار ترابطهم.
نعم.
وأنه تعالى ناصرهم حين ينصرون دينه ويصدقون معه. طيب، فبعد معاني النصر هذه التي في سورة الحشر يختمها الله تبارك وتعالى بأمره المسلمين في ختامها بتقواه وضرورة مراقبة ومحاسبة أنفسهم. طيب، ما العلاقة بين الأمرين؟ أقول والله تعالى أعلم، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت انتباهنا بهذا الختام.
نعم.
إلى أننا إن كنا نحب أن ينصرنا الله على أعدائنا مهما بلغوا من قوة، فعلينا أولا أن ننتصر على أنفسنا بإلزامها بالتقوى، والتي لا تثبت في نفس المؤمن حتى يتعاهدها بالمراقبة والمحاسبة. سبحان الله.
نعم.
هذا المعنى الرابط بين
يعني.
العزة.
نعم.
إيه والله.
نعم.
سبحان الله شيخنا، هذا المعنى الرابط بين العزة على الأعداء ومحاسبة النفس هو عين ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث المشهور: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. هذه هي المعادلة التي فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
كان النصر حليفهم في الدنيا والآخرة. هذا والله تعالى
جزاكم الله خير.
وشكر الله لكم.
جزاكم الله خير دكتور محمد فريد زريوح، عضو المجلس العلمي المحلي في المغرب، على هذه المشاركة القيمة. ومشاهدينا الكرام، نواصل وإياكم لكن بعد فاصل قصير.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما.
الحجاب شعار المؤمنات وزي العفيفات الطاهرات، وتحبيب الفتاة في ارتدائه سهل يسير، لكنه يحتاج إلى بضع خطوات، منها أن يبدأ الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر، فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئة تصعب معالجتها. أن يغرس في ابنتهما نبتة المراقبة والخشية، ويرسخ في ذهنها أن الله يرضى عن المرأة العفيفة المحتشمة المطيعة لأوامره. أن يظهر إعجابهما بالحجاب، وذلك بالحديث عنه كثيرا أمامها مع ذكر صفاته ومحاسنه. الحرص على أن تصاحب الابنة الفتيات الصالحات المحجبات، فالصحبة الصالحة لها أكبر الأثر في السلوك والأخلاق. أن يمنح الوالد الأم فرصة اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القرآن، إذ ينبغي أن تكون محجبة أثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب. استخدام الهدية والمكافأة التشجيعية، وإعلام الفتاة أن المكافأة الكبرى إنما هي في تحصيل مرضاة الله تعالى.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، والتي نتحدث عن الرقابة الذاتية. كما يمكنكم المشاركة والاتصال عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا شيخ محمد، نتكلم ونعود على يعني مجالات الرقابة الذاتية، سواء في النفس وفي الأولاد في الأسرة بشكل خاص.
سبحان الله، لما ذكرنا نماذج من أمهات السلف، الأمهات،
نعم،
لما الواحدة كانت تعجن وتقول لما بلغ نبأ موت زوجها هذا عجين صار لنا فيه شركاء، وأخرى لما بلغ موت الزوج وفي السراج زيت يتقد قالت هذا زيت قد صار لنا فيه شركاء. عندما يكون في قدوات في المجتمع يتعاملون بهذا المستوى. الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان إماما للجامع الكبير بعنيزة،
نعم،
والجامع طبعا هذا الإمام والخطيب له مكافأة، وكان الشيخ رحمه الله إذا غاب ولو يوما أخرج من ماله، أخرج من المال الذي يأتيه مقابل ذلك،
نعم.
وإذا تأخر عن العمل كتب تأخرت عنه. الرقابة لما تصير يعني على الأسرة وعلى الأولاد، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هنا سيكون الأثر عظيما في الأسرة. إن الله سائل كل راع عما استرعاه. فالرقابة الذاتية، الرقابة الإيمانية هي الأصل، ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك مراقبات أخرى من البشر للبشر، لأن هنالك ناس في عندهم ضعف في الرقابة الذاتية، وهناك صغار في طور النمو والتدريب. فمراقبة الأولاد في الصلوات الخمس مهمة، كما أنك تراقبهم في دراستهم، نعم، وواجباتهم وذهابهم إلى المدرسة، كذلك أنت في أصدقائهم تتابعهم، كذلك فيما يغشونه من المواقع وغيرها، كذلك يتابع الزوج زوجته في حجابها وصلاتها، وأيضا الزوجة تتابع زوجها، لأنه يأتي من خارج البيت ويختلط بناس كثيرين وقد يؤثرون عليه في قناعاته في أشياء شرعية قد تختل بسبب هذه المخالطات.
يعني شيخنا، هو واجب الزوج والزوجة معا في ذلك.
أيوة، مشترك، نعم، نعم، هو مشترك،
نعم.
كذلك ينبغي على مثلا المراهق أن يعلم أن متابعة أهله له ليست انتهاكا لخصوصيته وحريته الشخصية، كما يحاول بعض الأعداء أن ينفخوا في عقول الشباب والفتيات. لا تقبلوا برقابة الأهل، لكم شخصيتكم المستقلة،
نعم،
أنتم أحرار فيما تفعلون، بحيث أن ما أحد لا يعلمه ولا ينتقده ولا يعظه ولا. طيب، ما في ناس عندهم ضعف في الرقابة؟ ما في ناس عندهم ضعف في الإيمان؟ هؤلاء ما يحتاجون إلى تسديد، ما يحتاجون إلى تصويب، ما يحتاجون إلى نصيحة، ما يحتاجون أحيانا إلى أن يشتد الإنسان على الواحد منهم، في فرق أنك تخون البريء اللي ما يظهر منه أي ريبة، وبين أنك إذا رأيت قرائن تدل على فساد أن تتدخل.
نعم.
العاقل هو صحيح لا يتجسس، ولا يمكن يكون مع الشخص الآخر 24 ساعة، ولكن لا يعني ذلك أنه يغض الطرف ولا يعني يبذل أي جهد في المتابعة.
شيخنا بعضهم يقول أنه يعني هناك ثقة، أنا أثق بابني وأنا أثق في بنتي
وخلص
يترك الأمر.
مهم أن تشعره بالثقة، لكن أيضا تقول له أنا من واجبي وأنا مسؤول عنك شرعا أن أتابعك.
نعم.
فأنت لا يعني لا تنزعج بحيث أنك أو يعني تأبى أو ترفض أو يعني تعارض إذا صار من عندي تصويب تسديد متابعة لك في وضعك. يا أخي الآن في شيء اسمه ديوان المراقبة العامة.
نعم.
في الشركات في الدوائر الحكومية الكبرى مثلا أقسام الرقابة.
نعم.
طيب ليش الرقابة؟ ليش الكاميرات؟ ليش البصمات؟ ليش التوقيع؟ ليش؟ لأنه لابد أن يكون، لأن في ناس عندهم ضعف. طب إذا ما هل كل الناس عندهم هذه الرقابة الذاتية قوية؟ لا، نحن نعزز، لكن في نقص يستدعي متابعات، وضع خطط، تعرف على الأخطاء، معالجة انحرافات، متابعة، مراجعة الميزانيات، التدقيق المالي. ليش؟ لأنه يعني نحن مطالبون بحفاظ على المال العام، منع الاختلاس، منع السرقة، منع ضياع الأموال. الرقابة عملية إيجابية، محاسبة العمال كذلك، قضية تصحيح الأخطاء، توفر الوقت والمال. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. نأخذ هذا الاتصال. محمود من السويد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. سؤالي عن أختي طالبة في السويد، وإن شاء الله يعني تدرس في الجامعة، ولكن حالتنا المادية لا تسمح لنا بالإنفاق عليها في الجامعة، ولا نجد يعني لا أدري هل يجوز هناك يعني ممكن طرد من الدولة يزيد بنسبة 1% من بداية دخولها للجامعة إلى حد ما تنهي تزيد المبلغ. وهناك سؤال آخر.
نعم.
يعني أحيانا عندما أرسل القرآن أجود القرآن أحس في نفسي أن هناك شيئا من الرياء، أو لا أدري إن كان من الرياء أم لا، فكيف أدري إن كان هو من الرياء وإن كان الله يحاسبني عليه وإن كان حقا من الرياء؟ هل كيف أتخلص منها؟
طيب يا محمود،
جزاكم الله كل خير.
وإياكم الله يجزيكم الخير. شيخنا نجيب لأسئلة محمود.
طبعا كل قرض
نعم
يرد بزيادة فهو ربا، ما عدا طبعا تكلفة القرض، ما يسمى بتكلفة القرض، يعني إذا كان المقرض قد دفع من جيبه تكلفة لكي يقرض، فإنه لا مانع أن يسترد هذه التكلفة مع القرض، زيادة على ذلك يعتبر ربا. أما موضوع أن الشيطان يقول له أنت مرائي، إذا قرأ القرآن أنت مرائي، إذا بكر على الصلاة أنت مرائي، إذا أذن أنت مرائي، هذا تثبيط واضح من الشيطان. فالعبد الذكي يسأل نفسه إذا استجبت لهذا الوارد الذي يقول لي لا تأذن أنت مرائي،
يمنعني من
لا تقرأ القرآن أنت مرائي، لا تبكر على الصلاة أنت مرائي، ماذا سيحدث؟ القعود عن عمل الصالح، ترك العمل الصالح، هذا ما يريده الشيطان. الخطة واضحة خلاص، هذه لن تنطلي.
نعم، أحسن الله إليك. نأخذ بعض من المشاركات. الإخوة والأخوات، تقول الأخت أم غازي: محاسبة النفس تكون بالنظر إلى حقوق الله، هل وفيتها؟ وإلى حقوق العباد، هل أديتها؟ وإلى آيات القرآن، هل قرأتها وتدبرتها؟ وإلى عينيك، هل نظرت إلى المعاصي؟ أعزم وتوكل على الله في كل حال. إذن شيخنا نتحدث الآن عن الرقابة الذاتية، سواء في كل حال، حتى يعني في العمل وفي البيت وفي المدرسة وفي الجامعة. الآن نتحدث أيضا عن الرقابة المالية.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يراقب عماله، كان يحاسبهم.
نعم.
لما جاء ابن الأتبية أو اللتبية،
نعم،
وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال عليه الصلاة والسلام: فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء اللي هو صوت البعير، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، اليعار صوت الشاة. ثم رفع بيده حتى رأينا بياض إبطي وقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. إذن عليه الصلاة والسلام كان يحاسب عماله، وعمر رضي الله عنه سار على المنهج وكان يحاسب عماله، وكل ما رجع واحد من تكليف كلفه به قبل ما يرسله يقول كم مالك، ولما يرجع يحصي ماله. والفرق بينهما لعمر فيه تصرف. قضية يعني الاحتساب، النبي عليه الصلاة والسلام ما مر على صاحب صدرة طعام وأدخل يده فيها فنالت بللا أصابعه الشريفة، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني مطر. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. عمر رضي الله عنه كان عنده مبدأ إقرار الذمة المالية، يحصي ثروة عماله قبل تعيينهم كما قلنا ليحاسبهم بعد ما يرجعون. من زادت ثروته بسبب المنصب والوظيفة فله فعليه غرامة. كان عمر رضي الله عنه يمنع عماله من الاتجار في الأماكن التي يتولون فيها حتى لا يحابيهم الناس ولا يستغلون ذلك. ولو واحد قال أنا تاجرت يقول إنما بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجارا. استغلال النفوذ واضح جدا، محاربة من قبل عمر رضي الله عنه وخلفاء المسلمين المهديين. موسى بن عقبة لما ولي الصحابي حكى لنا، لما ولي الصحابي الجليل عياض بن غنم رضي الله عنه على الشام، قدم عليه نفر من أهل بيته يطلبون بعض المال، فلقيهم بالبشر وأنزلهم وأكرمهم، ثم أخبروا بعدها بأيام أنهم لقوا مشقة في السفر ورجاء أن يعطيهم، فأعطى كل واحد 10 دنانير ماله الخاص. جميل. وكانوا 5 فردوها وتسخطوا، فقال أي بني عم والله ما أنكر قرابتكم ولا حقكم ولا بعد سفركم، ولكن والله ما حصلت إلى ما وصلت إلى ما وصلتكم به إلا يعني ما حصلت إلا ببيع خادمي وببيع ما لا غنى بي عنه، فاعذروني. لما أشد عليه قال تأمرونني أن أسرق من مال الله؟ فإذا خلص الإنسان ما في والله لأجل الإحراج اضطرينا نسرق، ما
أو
كان
أنها هدية جاءته مثلا وهو في مكتبه. طيب نأخذ هذه المشاركة أيضا الهاتفية من الدكتور عبدالله الطارقي من مركز قراءات لبحوث الشباب. أهلا ومرحبا بكم دكتور عبدالله.
مرحبا بكم بالدكتور وبالأخوة المشاهدين،
حياكم الله. دكتور عبد الله، نتكلم عن الرقابة الذاتية، حبذا يعني نأخذ جانب من التطبيقات العملية التربوية لغرس هذه القيمة في أبنائنا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي الحقيقة موضوع المراقبة يعني معنى إسلامي عظيم وراقي، وهو في الحقيقة نحن لما نتحدث عن بناء قيمة وخلق نريد أن يصبح سلوكا ظاهرا عند المتربي. فنحن أول ما نسأل أو أول ما يرد الحديث عن ابتلاء هذه القيمة عند الأطفال منذ نعومة أظفارهم. أن الأمر يسبق ذلك إلى وجود هذه القيمة عند الأبوين، لأن هذا سيؤثر قطعا في ذرياتهم. التعامل مع الصبي منذ ولادته بمبدأ يعني يظهر فيه تمثل هذه القيمة، مراقبة الله والأسرة الأخرى من القيم التي تحوم حول هذه القيمة، لها أثر في ظهور ثمرة هذه القيمة فيما بعد في سلوكه عندما يبلغ.
نعم.
ثم عندنا قضية التدرج، لأنه أحيانا القيمة هذه الواحدة المفترض أن لها مؤشرات وسلوكيات تطبيقية عند الصبي وهو صغير، نفس القيمة لها تطبيقات عند الصبي حينما يقترب من البلوغ.
نعم صحيح.
نفس القيمة لها تطبيقات أخرى مختلفة تماما عندما يصبح رجلا بالغا مسؤولا، مثل القصص التي يعني أتحفنا بها فضيلة الشيخ قبل قليل. هذه التطبيقات السامية العظيمة عند من بلغ مبلغ الرجال وصار عنده هذا المعنى الكبير هي تطبيقات، لكن المعنى واحد في أصله من حيث مراقبة الله عز وجل ومحبة الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. وهنا احنا أنا أقول دائما عندنا زمرة أسئلة، ممكن نقول هي ستة أسئلة. من يروم ابتناء هذه القيمة عند الناشئة سواء كانوا أطفالا أو الشباب خصوصا عند أوائل بلوغهم؟ السؤال الأول، ما حجم بناء هذه القيمة كسلوك بسيط جدا ومعنى أولي عند الطفل الصغير أن هذا يحبه الله وهذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى، فيفعل ما يحبه الله ويتجافى عما لا يحبه الله. حينما اقترب هذا الطفل من البلوغ ودخل ما يسميه الفقهاء بسن المراهقة من 10 سنوات إلى قبل البلوغ، لما اقترب من البلوغ المفترض عندنا مشروع في حتى لا يبلغ هذا الشاب هذا الطفل لا يبلغ إلا وقيمة المراقبة موجودة عنده، بمعنى أن المفترض أنه من 10 سنوات يصير عندنا برنامج مكثف في ابتلاء هذا الخلق وهذه القيمة وهذا المعنى الإسلام العظيم. هذا إن حصل حينها أول ما يبلغ سنحاول أن نتلمس وجود هذه القيمة عنده ونعينه على دخوله فيها شيئا فشيئا حتى يصبح معنى كبير جدا في حياته. وأنا أستشهد هنا بكلمة للإمام النووي. الإمام النووي يقول حديث العهد بالبلوغ كحديث العهد بالإسلام، بمعنى أن تعرض عليهم هذه المعاني شيئا فشيئا. ما المعنى الأولي والتطبيق اللي لازم يظهر عنده يثبت لنا المراقبة؟ هل صدقه في الحديث؟ هل غضه لبصره أمام الصورة المحرمة في الشاشة؟ هل تجافيه أن لا يقع في أذنه ما لا يليق؟ هذه الأشياء منها من الأسئلة، من هذه الأسئلة كم حجم المعارف والمعلومات الموجودة عند هذا الشاب عن المراقبة؟ كم معلومة قربناها له؟ كم كتابا قرأه؟ كم قصة عن المراقبة؟ كم يعني مثل هذه القصص اللي ذكرها الشيخ وغيرها؟ المفترض أنه تكون هناك منظومة من القصص ومن المعلومات من المعارف. إذا كثرت معلوماته عن القيمة واستطعنا أن نحرك وجدانه ومشاعره لتمثلها، حينما نوجد عنده قائمة من التطبيقات، وهذا السؤال الأخير هي السلوكيات التطبيقية اللي تعطينا مؤشر لظهور لابتلاء هذه القيمة. يعني لو على يعني الحديث المختلف في صحته، هذا إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد تشهد له بالإيمان، يعني لما يظهر عنده سلوك الصدق مثلا نستطيع أن نقول أنه هذا عنده درجة من موضوع المراقبة.
نعم صحيح.
لما يظهر عنده موضوع أن يبحث يأكل مالا حلالا، لا أن يذلك على الناس، لا أن يعني إذا وضع في مكان انتهب واحتال وأكل بمنصبه ولا كل هذه الأشياء هي من زمرة تلك التطبيقات.
الله يجزيك خير دكتور عبد الله. نعم أشكرك دكتور عبد الله طارقي من مركز بحوث لمركز قراءات لبحوث الشباب. أهلا نشكرك على هذه المشاركة القيمة معنا. شيخنا فيما تبقى يعني من دقائق نتناول الرقابة على الموظفين بشكل يعني خاص في الرقابة الذاتية.
يعني التحقق من ألف الإنفاق تم وفقا لما هو مقرر له.
نعم.
قضية حفظ الواردات، اكتشاف الأخطاء وحالات الغش، ترشيد الإنفاق والسلوك، مراقبة الخطط والمشاريع كيف تنفذ، مراقبة الأداء، تقييم نشاط المؤسسة عموما.
نعم.
وأيضا في إيرادات وفي نفقات، حفظ الأموال من السرقة والاختلاس والتلاعب وسوء الاستعمال. الرقابة والمحاسبة عملية شاملة متكاملة، فيها شيء مسبق قبل العمل، في رقابة وقائية تمكن من تدارك الأخطاء قبل وقوعها،
يعني هي في مرحلة التخطيط ممكن
أيوة. نعم. اختيار العمال، اختيار الصحيح للموظفين والقائمين على العمل، وضع الخطط والعناية بتدريبهم، الرقابة أثناء العمل هذا النوع الثاني، والمتابعة في مواقع العمل ومراقبة ما يدخل وما يخرج من الأموال، مسألة الزيارات التفتيشية، الرقابة اللاحقة بعد العمل بعد الانتهاء منه، والجرد كما يحصل في الميزانيات.
نعم.
لابد أن يكون هناك هيئات رقابية متجردة وفيها ناس أمناء حتى تنجح عمليات المراقبة. في ضعفاء نفوس، في لصوص، في ناس تخونهم نفوسهم. أيضا لابد من إقرار الذمة المالية، الشفافية، مراقبة المحاسبين أنفسهم والمراقبين، واستعمال كذلك يعني ما يحتاج إليه الأمر أحيانا حتى لو كان فيه شيء من المفاجأة لأجل تأكد أن الأمور تسير على الوفقة بالشكل الصحيح. وكذلك موضوع التناصح، نحن يغيب عنا قضية الموعظة، نركز أحيانا على الأشياء الإدارية وعلى الأنظمة وعلى الأجهزة وننسى موضوع موعظة الموظفين وموعظة المدراء وموعظة المسؤولين عن الأعمال، أنه هذه الموعظة كما بدأنا أول حلقة في قضية أسماء الله الرقيب.
نعم.
والشهيد سبحانه مطلع علينا، يشاهدنا، مهيمن علينا، هذه الأشياء يعني مهمة جدا، وقد تكون أهم من مسألة الأجهزة والأنظمة. نعم. لكن نحن نجمع بين هذا وهذا، كيف المسلم يحاسب نفسه حتى بينه وبين الله؟ في عالم المادة لا يحاسبون الناس إلا على الأموال، لكن المسلم يحاسب نفسه، هل أخل بالعبادات بينه وبين الله؟ يحاسب نفسه هو عن علاقتي بربي وعلاقتي بنفسي وعلاقتي بالخلق. فإذا لابد أن يعني يكون هذا الحس موجودا، والإنسان قبل أن ينام ما المانع أن يحاسب نفسه ليليا قبل أن ينام على الفرائض. نعم. على المناهي والمحرمات، على الغفلة، على إهدار الأوقات، راحت علي صحتي، راحت نعم ما استثمرتها في طاعة الله، كلام على الكلام، على اليدي ماذا فعلت بها، رجلي ماذا فعلت، الأذن ماذا سمعت، العين ماذا رأت قبل ما أقدم على عمل،
الجهاز والتواصل الاجتماعي وغير أيوة. ذلك
هذا حلال وهذا حرام.
نعم.
يتفقه لكي يعرف الأحكام هذه إذا نزلت نازلة، وبهذا صير في إحساس بالمسؤولية، متابعة النفس الأمارة بالسوء، تزكية النفوس وتطهيرها، الاطلاع على العيوب وإصلاحها، إتقان الأعمال وإحسانها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من القائمين بالأمانات المحاسبين لأنفسهم. آمين. إنه سميع مجيب.
آمين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله. هذه تحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام